حطينا الدلالة كهوة شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم راديو البيت. اليوم بإذن الله بنتكلم عن مواضيع مختلفة وجميلة وتخص الأسرة وتهم الأسرة. أول شيء بنرمس في فقرتنا الأولى أو موضوعنا الأول عن تأخر سن الزواج عند الحرمة. بناخذ أسبابه وبناخذ تداعياته. طبعا يعني الأسرة أو الزواج سبب أو هدف من أهدافه تكوين أسرة، الأسرة يعني أبناء، لكن يوم يتأخر سن الزواج كيف يأثر هذا على الخصوبة وعلى الإنجاب؟ فبعد هذا الموضوع بنطرحه اليوم. أول شيء بنطرحه من الناحية الاجتماعية من خلال لقائنا مع الدكتور سعيد سالم، سعيد سالم الدرمكي موجه أسري بدائرة القضاء في أبو ظبي، ومن الناحية الإنجابية والخصوبة بنتكلم مع الأستاذة هنا عبيد المهيري، طبعا مدير مركز دبي للأخصاب مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وطبعا هذا بنطرحه من الناحيتين ومن الشقين هيئة. وعندنا إحصاءات ودراسات لهيئة تنمية المجتمع عن هذا الصدد، أكيد بنشارككم فيها على مدار الحلقة. وموضوعنا الثاني اليوم اللي بنتكلم عنه مستمعينا عن العمل المشروط بمكافأة مالية إذا رتبت للأطفال. طبعا إذا رتبت غرفتك بتحصل كذا، إذا شديت حيلك في الدراسة بشتري لك كذا، إذا ساعدت إخوانك في منذ شو سوون بعطيك هدية. العمل المشروط بمكافأة مالية واستمرار، نحن نسوي مرات بدون قصد لكن عقب يتعود يعني يسوي سلوك عند الطفل، أن أنت بتسوي أنا تبغي لي أسوي لك شيء، يلا شو المقابل اللي بتعطيني؟ وهني بيكون يعني طبعا له تبعات الموضوع نفسية وسلوكية على الأبناء. آخر شيء طبعا هذا الموضوع بنطرحه مع الأستاذة هند البدواوي مستشارة نفسية وموجهة أسرية. آخر شيء بنتكلم عن ألم الرأس المزمن أو الصداع المزمن، أسبابه، أعراضه، ليش يستوينا، هل كل نوع من أنواع الصداع له يعني له تفسير أو له سبب؟ هذا اللي بنتعرف عليه أكثر من خلال لقاءنا مع الدكتور السيد عبد الله الركن استشار الأعصاب ورئيس جمعية الإمارات للأعصاب. هذه مواضيع لليوم، شاركونا من خلال تواصلكم هنا على 4477. نرد نذكركم مستمعينا طبعا مثل ما نذكركم يوميا بالأشياء الخاصة بمركز حمدان وإذاعة الأولى، فلكل متابعين منافسات بطولة فزاعة لليولة برنامج الميدان 18 ترمون تتابعون الحلقة الثالثة من المرحلة الثانية يوم الجمعة 20/1 باكر دلراد مباشرة من قلعة الميدان في القرية التراثية بمنطقة المرموم. وليويل المشاكل حلقة الأسبوع حميد عبيد بركاض من أم القوين وزايد أحمد المري من إمارة دبي. وضيف الحلقة بيكون الشاعر حمدان المحربي. طبعا دعوة لكل مستمعينا ومحبين اليولة أن يرشحون مفضلهم يويلهم المفضل من خلال تطبيق الميدان وشاركونا في حفظ تراثنا الوطني. هذا بالنسبة لي طبعا الميدان. في شيء بشارككم فيه مستمعينا قبل ما ندخل في موضوعنا، طبعا هو تأخر سن الزواج. الزواج هو سنة الحياة وسنة من سنن الأنبياء. الزواج هو المسار الطبيعي لحياتنا، ورب العالمين يقول وخلقناكم أزواجا، وأكيد كلنا نعرف أن المعاني الإنسانية الجميلة الموجودة في الزواج من المشاركة، الصداقة، العون، السند، السكن، الرحمة، السكينة، المودة. ورب العالمين طبعا اعتبر الزواج يعني معجزة من معجزاته يعقبها في القرآن خلق السماوات والأرض. أول شيء خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وبعدين خلق السماوات والأرض. فتخيلوا أن هالشيء الزواج اللي الناس تستهين به وناس يعني تعتبره شيء روتيني أو تكملة حياة، هو معجزة من معجزات رب العالمين. طبعا اللي سخرها لنا وخلق للنفس زوجا منها ليسكن إليها ويكون سكن ورحمة ومودة بحلال رب العالمين وشرعه ورضاه. وطبعا رب العالمين أطلق على الزواج الميثاق الغليظ، وجعلنا بينكما ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ يعني والناس سبحان الله تستهين وتقطع أواصر هذا الميثاق بتصرفات وبأخلاق لا ما يستوي أصلا، هي يستوي ما بين اثنين بينهم هذا العهد والوعد. نحن الحمد لله في مجتمع يشجع الزواج ويقدسه ويعتبر المصير الطبيعي لأي شاب وأي شابة، والحياة في دولتنا أو حتى يعني في العالم تغيرت، وبالتالي تغيرت في دولتنا بشكل كبير، والمتطلبات المادية صارت مختلفة عن زمن أهلنا الأوليين. بالتالي هذا الشيء يعني له على كثر ما له من مزايا وإيجابية، إلا أن له أبعاد ثانية مختلفة. وكان جزء من هاي الأبعاد هو تأخر سن الزواج عند البعض، وما نقول الكل، عند البعض، سبة التعليم، سبة تبغى تكمل دراسات عليا، اللي تبغى تكمل تأخذ دكتوراه، وغيرها وغيرها من الأسباب. أنا أبغي أحقق مستقبلي في وظيفتي، وهالكلام مايا من فراغ. فوزارة تنمية المجتمع أكدت أن تأخر سن الزواج يرجع عندنا لست أسباب رئيسية: تكاليف الباهظة، امتناع الشباب عن الزواج، رغبتهم عدم رغبتهم بالارتباط أو حتى رغبتهم في الحرية، عدم التزامهم بالمسؤولية، امتناع بعض الفتيات عن الزواج بسبة المفاهيم الخاطئة أو أنهم يسعون لأمور غير واقعية كفارس الأحلام وحلم الوصول لوظيفة مرموقة وتقاليد المشاهير. فاصل مستمعين وبرد الواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما شاء الله عدنا اليوم.
نعم خاطر عداكم، قلت بلف أسلم على عبد الله بن حمدان.
يا ريتك جدمت شوية، تو ظاهر عندي تصوير المتوصف.
ليش المتوصف يصورونه بعد؟
أوه ثق ما عندك خبر، المتوصف غير أنه كتاب له حساب خاص في الانستغرام وموجود في طيارات طيران الإمارات وله تطبيق خاص بعد.
ما شاء الله صدق إن ما عندي علم.
عشان تعرف الأمثال وشرحهم نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد وتابع فيديوهاته على حساب الانستغرام المتوصف، وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي. لو بس تتابعنا انت مساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني. الأولى منكم وفيكم.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير، ثبت الشرطة بلا شرطة من جدكم لا عزم.
سارت بي نغمة الصوت الينوبي،
شلاتنا
أهلا عدد ما بان والسفر بك يا زميل اللطف والطيب، وأهلا عدد ما لاح ونور برقندن عفي ربع المغيب، وعداد سيل سال ومطر زانت بمنبوت عراجيب، ما نسنس الغربي وبكر نجم الثريا سار في مغيب أسال شرت الريف ليمر لا بد خبرنا عنك يب لمن وطيت بدارة خضر بتفوق بالزين لك عيب لونك عفر وليادل السمر معزل الردفين ملحيب لا حص لا ياقوت لا در كل الغوا خذت بترتيب
شلاتنا
أمي وسبعة فاصل أربعة
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان الراديو وايد مهم عندنا
الراديو البيت ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت وردينا لكم طبعا كنا نتكلم قبل شوي عن موضوع الزواج ومعجزة الزواج وتكلمنا أن الحياة والتطور اللي شهدتها دولتنا أثر على الموضوع من ناحية ثانية وخلى في تأخر في سن الزواج وأكيد هذا له تداعيات بتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مستمعينا الحين مع الدكتور السعيد سالم سعيد سالم الدرمكي موجه أسري بدائرة القضاء في أبو ظبي السلام عليكم يا دكتور سعيد
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا
علي يا دكتور إيش حالك عساك بخير
تسلمون الله يحفظكم بخير والله الحمد لله
الله يسلم دوم إن شاء الله طبعا كنا نرمس عن موضوع الزواج وبناء على الدراسات يعني يلاحظ أن في السنوات الأخيرة بشكل عام في مجتمعنا الإماراتي صار في تأخر في سن الزواج ففي إحصائيات أو مؤشرات تأكد هذه المعلومة يا دكتور
في الحقيقة أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين التأخر في سن الزواج أمر ملاحظ وممكن نحن في التوجيه الأسري نلاحظه عند النظر في الخلافات الزوجية والنظر في تاريخ عقد الزواج والنظر في أعمار الأطراف وبالفعل توجد إحصائيات بس للأسف أنا بسبب ضيق الوقت ما استطعت أني أطلع عليها اطلاع كامل وأنقلكم إياها لكن هذا الأمر وفق الإحصائيات موجود وفي تأخر بنسبة كبيرة عند طائفة من الشباب أو من الفتيات لأسباب كثيرة جدا
منها؟
لعل من أكبرها وأهمها موضوع الغلاء
صحيح.
التكاليف وعدم القدرة على توفير متطلبات الحياة الزوجية الإماراتية في الحياة الأسرية الإماراتية على تفاوت ما إذا نظرنا من إمارة أبوظبي إلى إمارة الفجيرة الأمر متفاوت حسب المكان حسب المستوى لكن يمثل عائق على الزوج وفي جانب آخر وهو أن بعض النساء تتباهى بحفل الزواج اللي سوته وممكن نحن إذا شفنا الواقع اللي نعيشه سابقا السنوات الماضية على ما يقولون زمان الطيبين كم حفلة الزواج كانت
شيء كم تكلف يعني
لا كم حفلة كانت خلي التكلفة
كم حفلة
عندنا حفلة واحدة صح حفلة الزواج
صح
تطور الأمر شوي صار حفلتين
لا صح ثلاث
صار حفلة زواج قبلها حفلة عقد القران ملكة تطور الأمر شوي صار في حفلة خطوبة
وحنة.
تطور الأمر شوي صار في حنة الآن صار في شيء جديد بعد اسمه حفلة توديع العزوبية فصار عندنا كم حفلة تكلف كاهل الزوج أو عائلة الزوجة مبالغ طائلة لأن هذه فيها صار فيها مباهاة أمام الناس
صح.
ثم سابقا كان عندنا المهر والذهاب هذا اللي نعرفه نحن من عاداتنا وتقاليدنا السابقة على ما يقولون جيل الطيبين اليوم لا صارت في تغيرات في الوضع يعني فرض علينا موضوع السفر للشهر العسل أمره لابد أن يكون في سفر للشهر العسل طيب هذا كلمة لابد معناها لازم أدفع
صح.
عندك الأمر الثاني صار في هناك تكاليف تدفع في أمور أخرى جانبية الزوج غير ملزم بها أصالة
صح.
عندي حالة أذكرها، الرجل متزوج تقريبا في 2016 وطلق في 2020، وجت الزوجة تطالب في 2021 أو 22 طالب ببعض الأمور، طبعا الرجل طلق، فيقول للزوجة أنا الآن في عام 2020 لازلت أدفع تكاليف زواجك اللي في 2016 رغم أنه مطلق.
صحيح،
هذا من أهم الأسباب، غلاء التكاليف وغلاء ما يتعلق بالحياة الزوجية بدايتها. يعني الشاب كم راتبه؟ غير أن بعض الشباب عنده مشكلة في موضوع الموازنة المالية،
صدق،
فيدخل في الوظيفة ما يحط في بال أني أنا بكون أسرة واحتاج أني أنا أدخر وأني يكون عندي خطة مالية. لا، تو داخل وظيفة شار له سيارة بأضعاف مضاعفة على 5 سنوات.
صحيح.
طيب وبعدين ودخلنا في مشروع فشل فيه.
صح.
3 دخل فيه هوايات، صاحب دراجة، صاحب بر، صاحب بحر. طيب وفي عندك مشروع أنت تستعد له، فلما يأتي لموضوع الزواج يشوف عمره أمام عائق كبير جدا ما يستطيع توفيره فيتأخر في الزواج أخره. هذا بخصوص الشاب. كذلك الفتاة عندها بعض الأسباب قد تؤدي إلى تأخيرها سن الزواج، وهو مثل من أهمها يعني أولا الرغبة في استكمال التعليم. أنا ما أكتفي بالثانوية، أريد الجامعة، ويعظم الأمر إذا قالت لا والله أريد بعد ماجستير ودكتوراه. طيب في إحدى الحالات أذكر كنت في عقد قران، فاشترط الولي البنت على الزوج أنها تكمل الماجستير والدكتوراه. قلت له طيب تعرف شو معنى تكمل الماجستير والدكتوراه؟ هذا معنى 4 سنوات و5 سنوات، يعني 9 سنوات في الدراسة.
صح.
وهو عنده كذلك مسؤولية أسرية. قال لي لا يبقى ما يبقى يخليها.
أوف.
طيب هذا على حساب الأسرة. نعم نحن أي تعليم، المرأة تتعلم والمرأة قد تعمل، لكن في وين الأساس؟ الأساس هي الأسرة.
الأسرة. صح.
مع احترامي لآراء بعض الناس، عمل المرأة يأتي في مرتبة متأخرة. نعم. أساس شيء من أهم الأسس عند المرأة هي أسرتها.
فعلا.
والأسرة أساس من أساس من أسس مجتمعنا ومن أسس بناء دولتنا، مصنع الرجال. فإذا أنا بتأخر فهذا معناه له تأثير سلبي على الأطراف وعلى المجتمع وعلى الدولة حتى.
صحيح.
كذلك من الأسباب اللي تؤخر التفكير في الزواج، عدم الرغبة في تحمل مسؤولية الزواج. وهذا للأسف صدر في الفترة الأخيرة أو في المرحلة الأخيرة، بدينا نشوفه بصورة واقعية، ربما بسبب وجود بعض الأفكار المستوردة من الخارج، بسبب العولمة اللي نعيشها صارت عندنا أفكار تدعو المرأة إلى عدم تحمل المسؤولية. عيشي بنفسك، عيشي لنفسك، استمتعي بحياتك.
دكتور قاموا شو لنفسهم ويسوون مثل الأجانب، يبون الكلاب وحيوانات يربونهم.
أحسنتي. هذا من الواقع اللي نعيشه نحن. وحدة أذكرها من هذيل، بعضهم عندهم دورات مثل يسموها دورات تنمية الذات. هذه دورات لها جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي اللي ينمي القصور في الذات، يخليك فعلا تطور مهاراتك، بس للأسف دخل فيها علوم أخرى يدعونها علوم طاقة وعلوم جذب وعلوم كل هالأمور هذه اللي أصلها ليس لها أصل شرعي بل تعارض الشريعة في أسسها وأصولها، وتطرح على أساس أنك أنت أخرج من القفص اللي أنت تعيشه وانطلق في هذه الحياة. واحدة من المدربات كاتبة في صفحتها لا تعلقي حياتك برجل.
نعم.
طيب من قال لك أن الزواج تعليق برجل؟ هذه فطرة في النفس.
صح.
فهذا من الأسباب كذلك عند الشباب، حتى بعض الشباب إنه يعيش حياته هوايات، سفر، علاقات قد تكون لا قدر محرمة. عيش حياتك.
يعني ربطوا الزواج بالسجن، كأن أنت خلك حر ليش تعرس؟ يعني كأن العرس هو اللي يعني يشل حريته أو حركته.
وللأسف بعض الشباب اللي عنده هذا الفكر لما يتزوج شي يسوي؟ يتزوج قد يكون جبرا عن طريق أهله
يعني
يلزمونه بالزواج. للأسف ينقل الفكرة هذا للحياة الزوجية، فيبدأ يتعامل مع زوجته بدون مسؤولية.
صدق.
كذلك من الأسباب حتى ما نطيل عليكم الوقت قصير، الخوف من الفشل.
أيوة.
أنا أشوف أن فلان طلق وفلان طلق وفلان طلق، زوجته راحت التوجيه الأسري وطالبت بياب منها ولد واحد دفعته مبالغ طائلة وقدرها، وأصبح عاجز عن الزواج الآخر. يقول ليش أصلا أدخل نفسي في الموضوع؟
صدق.
فنقول لك أخي الفاضل أحسن الاختيار، وأنت أختي الفاضلة أحسن الاختيار، وليس معنى الفشل أني أنا ما أستطيع أن أقوم مرة أخرى،
صح،
ولا أني أعيش حياتي من جديد.
زين دكتور، في ما في إيجابيات مثل تأخر سن الزواج، إن مثلا يوم يعرسون مثلا كبار مثلا اثنين بالثلاثينات مثلا ويكون أكثر نضج ووعي وحفاظ على الحياة الأسرية من خلال الحالات اللي توصلكم؟ يعني هل مثلا يجي واحد معرس مثلا عمره 35 ويطلق لأنه خلاص مو قادر والله وتعود على الحياة العزوبية، ولا يكون حابين يحافظون على الأسرة أكثر؟
أختي الفاضلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. استعداد الشاب للزواج من يوم عمره 13 سنة، واستعداد البنت للزواج من يوم تكون هي بتدخل سن البلوغ وتبدأ تأتيها الدورة الشهرية، هنا يكون هذا الإنسان مستعد للزواج. فأنا لما أخرى إلى 30 سنة في الحقيقة أنا ظلمت هذا الشاب وظلمت هذه المرأة. الأمر الآخر، الصحة اليوم ليست كالصحة سابقا. عندنا أخوات تأخر سن زواجهم لسبب أو لغير سبب، قد يكون سبب منها قد يكون الله ما رزقان بعد 30. استعداد المرأة صحيا ونفسيا للإنجاب، واستعداد المرأة للتربية. أنا لما أتزوج عمري 20 سنة أو 18 سنة، أقول 22 سنة مع زوجة في نفس العمر وننجب، عندي فرصة أني أربي عيالي، أني أنا إذا الله مد في عمري وصل عمري 30 سنة على الأقل عندي 2-3-4 مارهم 7-8 سنوات،
صحيح،
ففي عندي فرصة للتربية،
يكبرون ويانا يكبرون
وياك كذلك، صحيح، حتى ما أقع في أمور غير صحيحة، لأن الحاجة الفطرية موجودة في الإنسان
طبعًا.
ما تنتهي
طبعًا.
الله عز وجل خلق الإنسان، خلق الرجل يميل للمرأة وخلق المرأة تميل للرجل، هذا شيء فطري لا نملك التحكم فيه،
صحيح.
علاجه الوحيد ما لا يوجد له علاج إلا الزواج. نعم، بتقول والله قضية 30 سنة بيكون عنده فكر وقدرة على احتواء المشاكل، إذا ما عنده المهارة لو عمره 60 ما يعرف كيف تعامل. علم أبو 18 سنة و20 سنة، خليه يتعلم طرق التعامل مع الطرف الآخر، طيب ستعطيني زوج وزوجة جاهزين لإنشاء حياة زوجية. نحن عندنا على فكرة يعني عندنا ما شاء الله عقول مفكرة تنتج وتبدع من عمر 18 و19 و20 في مجالات الحياة كلها. معقولة ما عندي واحد عمره 20 سنة يقدر يأسس أسرة؟
في نماذج ما شاء الله عرسوهم صاروا ما شاء الله مكملين.
هي المشكلة في فقدان مهارة التعامل التعلم. بعض الأخوات لما تتزوج فكرها شو هو، حتى لو عمرها 25-30 أريد زوج يسفرني، يشتري لي رنج، يوفر لي آيفون باستمرار، تليفونات حديثة باستمرار أحدث ما يكون، زوجي يلبي لي رغباتي في الانفاق المالي، مواكبة سموه الموضة. طيب هذا الكلام 100% ستنتهي العلاقة بالطلاق. وعندي حالة طلقها في شهر العسل، على ما يسمونه شهر العسل، يقول أنا راتبي 25 ورحت معها شهر العسل في إحدى الدول، شافت شنطة قيمتها 20,000، قالت أريد الشنطة هذه،
وين بيكمل الشهر؟
فيقول قلت لأختي أو زوجتي أنا ما أستطيع، أنا إلى الآن تكاليف الزواج لا زالت معلقة عندي ما كملتها، وراتبي 25 وشنطة 20، قالت أنت ما تقدر تتزوج، لا تأخذني،
لا إله إلا الله.
رجعت من المطار هو بنفسه يكلمني لبيتها لها مباشرة، وما رجعت بعد ذلك أبدا إلى البيت وتم الطلاق.
هنسيها وين أهلها ينصحونها دكتور؟ يعني
علاقة الأهل اليوم ليست كالسابق عند البعض، ليس الكل. أنا حتى أسيطر على بنتي أو ولدي لازم يكون عندي أساس. الأساس شو علاقتي بولدي وبنتي سابقا؟ شو أنا غرست فيهم من قيم؟ إذا أنا تاركنهم بهالطريقة لما أي أنا أكلمهم في هالمشكلة الآن، أنا ما لا 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 ربيتهم التربية الصحيحة، لا غرست فيهم قيم، أنا بعيد عنهم، سوت مشكلة بين بينها وبين زوجها، شو تقول لي بكل سهولة؟ ما لك دخل.
كل بساطة. كان فستان لبسته
وعدته. هذا قراري الشخصي.
كلمة أخيرة دكتور نلخص بها الموضوع عشان الوقت.
أنصح حقيقة الشباب والبنات وأولياء أمورهم جميعا أن يتكاتفوا جميعا لأجل تحقيق وتكوين أسرة صحيحة وسليمة. هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف الجميع. أنا ما أقول عط بنتك بدون تكاليف، وأنا لو جاني شخص يطلب بنتي بطلب منه مهر وبطلب منه تكاليف، هذا شيء طبيعي، عاداتنا وتقاليدنا وديننا يأمرنا بهذا، لكن في المقابل ديننا يأمرنا بالتيسير على الناس. هذا أولا. ثانيا لازم نتعلم طريقة التعامل في الحياة الأسرية حتى ما نخاف منها ولا نقبل على حياة مثل ما يقولوا مجهولة، بل رب العالمين سبحانه وتعالى جعل العلاقة بين الرجال وحرمته آية من آياته. أنا الحرمة هاي ما أعرفها ولا بيني بينها أي معرفة، بمجرد العقد العلاقة اللي بيني بينها تصير قوية جدا. قالوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة والرحمة تأتي بدون سابق معرفة بين الزوجين، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث ننظر في الأولويات. نعم التعليم لها أولوية والوظيفة، لكن أولى الأولويات من التعليم، أولى من التعليم ومن الوظيفة هو الزواج وتكوين أسرة.
جزاك الله خير يا دكتور وقواك الله، وأكيد إن شاء الله الكلام هذا يعني تسمع كل أم وكل أب، وفعلا يرتبون أولوياتهم في تربية عيالهم أكيد، وبالتالي يكون هذا
الله يوفقكم جميعا. وانتم دوركم ترى مو بسهل أستاذة في الإعلام في نشر هذه الثقافة بين الناس، دور كبير جدا والله يوفقكم.
الله يوفقنا جميعا إن شاء الله، الحين دورنا يكتمل بوجودكم يا دكتور يعني.
الله يحفظك بارك فيكم.
بارك فيك يا دكتور، جزاك الله خير،
حياكم
الله في أمان الله. مع السلامة. إذا أنا مستمعينا كان هنا دكتور سعيد سالم، سعيد سالم الدرمكي موجه أسري بدائرة القضاء بأبو ظبي. فاصل عبر فاصل برد الواصل موضوعنا، ولكن تأثيره من الناحية الإنجابية والخصوبة ريونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى منكم وفيكم.
اسمه الكامل سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، مولود في سنة 1938 في الفريج الشرقي في عمان، عند خوات هنتين علية وآمنة رحمة الله عليهم، وعنده ثلاث أخوان محمد وسلطان وراشد رحمة الله عليهم. خذ حرمة وحدة زعابية الله يبارك فيها، عنده منها سبع أولاد وثلاث بنات. دراسته كانت شراطة الربع في هذاك الوقت عند المطوع، واشتغل في البحر والبر. له أكثر من 300 قصيدة مسجلة صدر ديوانية، والحين استشار الشعر الشعبي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الشاهد الله والنعم والسبع تنعام منه ومن المركز.
تابع شاعرك سيف بن سليمان في برنامج دفاتر بن سليمان ويحاوره ولده حمد على إذاعة الأولى كل أحد من الساعة 6 المغربان لين 8 عقب العشاء. تراثنا أمانة.
حطينا الدلال كهوة شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت. عقب ما رمسنا عن تأخر سن الزواج وتداعياته الاجتماعية، بنتكلم عن الموضوع وتداعياته الإنجابية وناحية الخصوبة، ونرمس أكثر عن الموضوع مستمعين من خلال لقائنا مع الأستاذة هناء عبيد المهيري مدير مركز دبي للأخصاب. السلام عليكم أستاذة هناء.
وعليكم السلام ورحمة. يا هلا سماح.
كيف حالك؟ عساك بخير.
الله يسلمك بخير. هذه ترس الحال الحمد لله.
دوم إن شاء الله. هنا اليوم نحن نأمر مسيان عن موضوع تأخير سن الزواج، وطرحنا الموضوع قبل شوي من ناحية الاجتماعية، واليوم نلاحظ أن سبحان الله يعني كل ما الحرمة كبرت في العمر كل ما كان عنده هوس أو هاجس أن هل بيكون في تأخر في الإنجاب، وحريم وايدات يفكرون والله لو أو بنات حتى يفكرن أن لو يستوي نسوي تخزين أو تجميد للبويضات نحن بنسوي هذا الشيء عشان عقب يكون في يعني سهولة في عملية الإنجاب. فمن خلال وظيفتك كمديرة مركز الإنجاب فعلا تلاحظين أن تأخر سن الزواج يأثر على القدرة على الإنجاب والخصوب حتى عند الرجال والحرمة مو بس الحرمة.
أكيد أكيد. أولا أشكركم على جهودكم المبذول في توعية وفي نشر مثل هذا الفكر على المستوى المجتمعي فيما يخص تأخر الحمل والعوامل اللي هي تؤدي إلى ضعف الخصوبة. إذا ين على موضوع الزواج بالذات وربطه في تأثير على تأخر الخصوبة، إحنا ما نقدر نفصل هذا العامل عن العوامل الأخرى لأنه مسبب للعوامل الأخرى. فعلى سبيل المثال في بعض العوائل تكون متزوجة، ما بإنها ما متزوجة، متزوجة في سن مبكر، لكن ما يحافظوا من حظ أنهم يتخذون قرار سليم في الإنجاب، فيأخرون موضوع أنهم ينجبون أطفال بعد 5 سنين أو 7 سنين. فبالتالي المرحلة العمرية اللي هي مناسبة للحمل تكون في الأعمار المبكرة اللي هي من سن 20 إلى بداية 30، هاي تكون الفترة اللي هي أكثر فيها خصوبة سواء للرجل أو للمرأة. ليش؟ لأن الممارسات اللي تمر في حياتنا اليومية تأثر على نسبة الخصوبة، مو بس العوامل الطبية والصحية. فعلى سبيل المثال كل ما تأخرت المرأة في الزواج كل ما قل منسوب المبيض، المبيض. كل ما تأخر الزوج في الرجل في الزواج أو اتخاذ قرار الإنجاب يكون مر في مرحلة ممارسات غير سليمة أثرت على الجانب الصحي لديه، عوامل السمنة سواء للمرأة والذكر. يعني هاي أنت كل ما تأخرت 7 سنين ما أنت في عرضة أنك أنت وزنك يزيد أو ما تمارس الرياضة بشكل سليم، فبالتالي أثر على نوعية الخصوبة أو مستوى الخصوبة لدى الزوجين. فإحنا ننصح دائما أن الزواج المبكر بيكون أكثر راحة للأسر وللمجتمع، ما بيكون عليهم عبء كبير لهم يلجؤون أن نحن كمراكز صحية تساعدهم على الإنجاب. هذا بيوفر عليهم الجهد البدني والنفسي في كل الأحوال. فعشان شي نحن نشجع ونساعد المتزوجين على أنهم يتخذون القرار السليم في الوقت المناسب، هذا رقم واحد. طبعا تكاتف وجهود المجتمع بشكل عام بتساعد إلى تقليل هذا العامل. فعلى سبيل المثال إذا نحن ركزنا على المدى البعيد أن نحن نلجأ إلى التوعية، لأن التوعية تعتبر وقاية للجمهور. فالدولة الحمد لله مجتهدة في موضوع جزئية أنها تدرس العوامل وتربطها بمبادرات مجتمعية تؤدي إلى خفض أو تحسين نسبة الخصوبة. ونحن مساهمين في الجانب الصحي، بس نتأمل أن احنا نكثف من جهودنا. كنا على سبيل المثال ندخل لمراحل العمرية في المدارس، يعني هذا يمكن أنا جاوبت الأسئلة كلها في محور واحد لأنها كلها مرتبطة ببعض. فالحين اللي هم مواليد فترة الثمانينات والتسعينات الحين هم في مراحل أواخر الثمانينات والتسعينات، هم في مراحل الزواج حاليا. فبالتالي نحن عدينا هاي المرحلة، المراحل العمرية اللي هم حاليا في الثانوية وبينتقلون للمرحلة الجامعية هذيل محتاجين ان احنا نوعيهم في الموضوع الوقاية من حيث السمنة، من حيث عدم تأخير اتخاذ قرار الزواج، عدم تأخير قرار الإنجاب. على سبيل المثال الأفضل أن الفترة العمرية ما بين طفل وطفل تكون 3 سنين، ما تعد أكثر من 3 سنين، لأن إذا أخرنا 7 سنين وتسع سنين بالتالي العائلة توصل لمرحلة عمرية أكبر ويصير عندها الإنجاب. فنحن جدا نركز على موضوع التوعية ونتأمل ونسعى إلى أن في التعليم يكون في مرشد اجتماعي أو تثقيف في مجالات السمنة والتشجيع على الرياضة وعدم التدخين. الحين منتشر بشكل كبير عند الفئات العمرية الصغيرة، بالتالي يأثر عليهم على المدى البعيد. في دراسات تثبت هذا الشيء، يعني احنا على يعني 3 شهور جلس نعرض الحالات اللي جتنا ونسوي لها تحليل ونشوف ان في نسب تزايد في موضوع ان كل ما زادت العوامل الغير صحية أثرت واستوى التأخير في الخصوبة.
يعني مثل التدخين، حتى عند التدخين والسمنة أكثر يمكن عاملين يأثرون.
نعم، وإلى جوانب يعني عدة ما في شك إن في عوامل صحية، لكن مثل ما قلت لك كل ما فكروا في إنهم يتزوجون في المرحلة العمرية الأفضل اللي هي الأولى من العشرينات، كل ما هي قلت حدة عدم الخصوبة. عندك على سبيل المثال في بعض الممارسات الغير صحية في كمال الأجسام، yeah. شباب ما عندهم توعية في هذا الموضوع،
يأخذون إبر.
نعم يأخذون إبر، تينا نسبة منهم أنهم يعني هاي ممارسات غير مقصودة، لكن صحيح. لأن ما في توعية منا نحن كجانب صحي أنها بتأثر على المدى، لو يأخذ إبر أو إبرتين راح تأثر، يعني تأثر بشكل كبير. فبالتالي الحين الأطباء احنا عندنا نهج يعني على مستوانا على استطاعتنا نزور المدارس الإعدادية والثانوية، وفي مرحلة الجاية بنزور الجامعات بحيث ان نحن نوعيهم لهاي العوامل اللي هي بتجنبهم انهم يقعون في مثل هذه الممارسات الخاطئة. ونسعى ان شاء الله مع الجهات المختلفة ان نحن نتوسع في هاي البرامج وندعمها بشكل كبير بأنها توصل لأكبر عدد من حيث أن احنا نسوي تطبيقات ذكية ونبث لهم رسائل بسيطة توعيهم مثل هذه الأمور.
تعرفين بعد أختي هناء شو الشيء اللي يباله توعية؟ مثلا في بعض البنات يفكرون مثلا هي بتعرس وبتستانس في حياتها والسفر وما أدري شو طلعاته، وعقب هي تقول مثلا عقب إذا ما بسوي إخصاب، وهم في البعض يتحرون الإخصاب هذا إن مثل السحر إن يلا سويت نفع فلحت نجحت العملية بالاثنين وبالثلاث والحياة حلوة.
هاي معاناة إنك أنت تي علاج الإخصاب هذا ما بشيء بسيط، إنها تتعرض للأدوية والهرمونات والبروسيس اللي تمر فيها. تقنية الإخصاب جدا متعبة للزوج والزوجين، يعني الله يعينهم. إحنا دائما أنا يوم حد يجيني أقول الله لا حاجكم لنا، يعني فعلا يعني فعلا الموضوع عشان شيء. أنا قلت إحنا لازم نكثف الجهود إن نسوي توعية على المستوى البعيد، حتى على التفكير الجيل الجديد والشباب عندهم طموح وإحنا نشجعهم على الطموح، بس لازم بعد يكون عندهم التفكير المنطقي والواقعي اني انا اقبل بالقليل علشان اوصل للكثير. ما في زوجين يقدر، يعني ما في واحد بيقدر يقبل على الزواج الا انه تكون عنده وظيفه. فبالتالي انت عشان تقبل بالوظيفه تلقى وظيفه لازم تقبل بانك انت تاخذ اقل الامور علشان توصل للامور الاعلى. كنا مرينا مثل هالمراحل وكوننا أسر، بس يعتمد على التفكير. لازم نعيد يعني نحسن من تفكير الجيل.
صحيح، مثل ما ذكرتي انت جاوبت على كل الاسئله اختي انا، لكن في 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 يعني شيء تحبين تقدمينه للمستمعين والمستمعات سواء كانوا بنات شباب امهات اباء؟ رساله.
نعم أنا أتكلم كأم مش كموظفة حكومية، كأم أنا أقول من الضروري أن نحن نخلي تفكيرنا متزن من حيث أن نحن نسوي توازن ما بين الوظيفة وما بين الأسرة. كنا نحن علينا دور كبير في المجتمع من حيث أن نحن نقدم الخدمات في مختلف الاتجاهات والمجالات، وفي نفس الوقت علينا دور كبير في ان احنا نرعى اسرنا الو
نعم اسمعك
معي نرعى اسرنا وننميها. فالتوازن جدا مهم، يعني المفروض نكون نفكر بتفكير منطقي وعقلاني بحيث ان نحن نوازن في حياتنا ونقدر نستمر، وفي نفس الوقت ان ما نصعب الامور، حتى كل شيء له حل وكل شيء له علاج وكل شيء له نجاح. يعني ما تيأس الوحدة يوم عندها مشكلة في الخطوبة، تأخذ الأمور ببساطة وتراجع المختصين وما يأجلون. يعني اللي من الملاحظ أنهم يتمون 7 سنين ما يراجعون الأماكن المتخصصة صحيح. لتقديم الخدمات
صحيح.
فأنا أنصح أن بسنة من الزواج وعدم وجود مانع طبيعي وفي رغبة للإنجاب والمقاولات الطبيعية ما تتكلل بالنجاح، إنهم يراجعون إذا ما بيرجعون مراكز الإخصاب على الأقل يراجعون طبيب الأسرة، يعرضون عليه وضعهم وهو بيوجههم للاتجاه السليم وبيحولهم إلى المراكز المتخصصة إذا استدعى الموضوع.
أكيد جميل جدا. نحن شكرا لك جزيل الشكر أستاذة هنا عبيد المهيري مدير مركز دبي للإخصاب، قوات إن شاء الله يعطيك العافية على نصايحك. هو طول اللقاء كان لقاء أحس أم تتكلم صراحة.
الله يخليك. الله يخليك. يعني نحن معظم الحالات اللي تينا ما تينا عندهم مظهم عندهم مشكلة خصوبة يعني عضوية، لا هم يجونا عقب ما يابوا طفل أو طفلين، ثم 12 سنة ما فكروا إنهم يبون عيالهم بروحهم يعني سووا منع، فبالتالي لجؤونا لأنهم يحتاجون لتقنيات المساعدة الطبية. فعشان شيء إحنا ألمنا معاهم في أنهم هم عندهم أمور مجتمعية أكثر ما هي صحية،
صحيح.
الصحية أقل من اللي التأخر في اتخاذ القرار للحمل يعني والإنجاب.
الله يرزقك
وإن شاء الله ييسر أمورهم ويوفقهم يا رب جميعا ونسعى إلى خدمتهم قدر المستطاع
بإذن الله. قوات شاء الله أختي هنا يعني، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم هذا اللي تسوونه أنكم تدخلون الفرح والسرور لقلب زوج وزوجة أكيد.
وطبعا جهودنا كلها مبنية على خطط استراتيجية لحكومة دبي والدولة، لو ما الدعم اللي نتلقاه من الجهات الحكومية باختلافها إن شاء الله ما وصلنا لأي مرحلة حالياً فيها.
جزاكم الله خير وقواكم الله. يعطيك العافية.
الله يوفقكم.
مع السلامة. إذن مستمعينا كانت ويانا أستاذة هنا عبيد المهيري مدير مركز دبي للأخصاب طبعا التابع لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية. بنظهر فاصل وبرد المواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى منكم وفيكم.
أرباب إيد فلوس
إن شاء الله. حاضر تفضل.
مشكور أرباب.
سويت
عطيت هذا الفقير أصدقه
غير الودية لا تعطي اللي يطلبون في الشوارع.
يا حليلة فقير.
صحيح، لكن أول شيء الحكومة مانعة لأن معطاك لهم يثر على وايد أشياء، وإذا تبغي تتصدق في دروب وايدة ومنها برنامج زايد الخير على إذاعة الأولى حتى لو بتصدق بربي
على 4477 وعسى ربي يرزقنا ويرزقكم من أوسع.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 عقب المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الأصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
مرحبا عمير.
حي الله بنت الشايب، ايش حالك وعيالك ايش حالهم؟ رقدوا؟
الحمد لله كلهم رقدوا. امرني شو هناك؟
سلامتك والله، توني ظاهر من ابو ظبي بسير صوبكم وقلت بقصر الدوب وياك شويه يكون يقصر علي الدرب.
انا سامحني لاخي شويه، يوم بتوصل بنرمس. الحين كان تبى شوري حطي إذاعة الاولى وقصر الدوب يا ابو حمد، يكون يوم توصل انا كد انقفلت من الشغله اللي عندي.
قصر الدوب يا ابو عويد المالي يا فايج بالجمال، يا ابو عيان سلالي ويا ابو جفن جدال.
يا
صار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحبار واللي المداد انثاع وانسد درب الهوى وتغلق الباب.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عمير، قلنا لك قصر الدوب مو بتصير بالدوب، وين بعدك ما وصلت لنا الحينة؟
أنا على الباب على الباب، لكن ما برأي منزل.
دار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحبار.
يلا يا عزيز 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 يلا يا عزيز.
الأولى 107.4.
Oh,
الأولى منكم وفيكم.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور.
نحن نريد نرسل رسالة إيجابية سمعة الإمارات، ونحاول نرسل رسالة بما تعني من عاداتنا وتقاليدنا ومعانينا وآدابنا وأخلاقنا واللي تربينا عليه.
لا بد نشد الهمم، هذه بلدنا ودامنا على رؤوس العمل، لازم تجتهدون وتنجزون.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
معازيبنا لهم السمع والطاعة وحبهم يمشي في دمنا.
الأولى، إماراتية تراثية وطنية.
يا شباب الوطن لبوا نداكم واحفوا الدار ضد الطامعين، والشهادة لكم من مستواكم كل طايش رجع الدول.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
ياسف رجال تعسف الميدان، تقول الله على طرق البلا والموت حببها رجال، كل ما العادي غزا ردوا له العدوان، ومن عاد الحرار لزوم تشكي من مخالفها.
107.4
حطينا الدلالك هو شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت، وردنا لكم مرة ثانية من خلال برنامجنا. وطبعا قبل ما ندخل في موضوعنا الثالث مستمعينا، نذكركم مرة ثانية بفالك طيب، هاي الخدمة اللي يطلقها مركز حمدان بن محمد لحياء التراث، تتماشى مع رؤية مركز حمدان بن محمد لحياء التراث في حفظ وصون واستدامة الموروث الثقافي غير المادي للدولة، ونقله بين الأجيال، وحرصا على حفظ المعلومات التراثية وتزويد الباحثين والمهتمين بالمعلومات الصحيحة حول كافة الاستفسارات اللي تخص إرث الدولة. أي حد عنده استفسار عن مفردات اللهجة المحلية وصولها طبعا يقدر يتواصل مع الخدمة، خدمة فالك طيب على رقم 800-222-222. طبعا وهذه الخدمة تحت مظلة إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لحياء التراث. الخدمة أنكم تتواصلون على الرقم اللي ذكرناه، وخلال يومين عمل من أيام الدوام الرسمي بيتم الرد عليكم من قبل ذوي الاختصاص المختصين في مجال التراث والأبحاث في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. نذكركم مرة ثانية بشو عندنا، طبعا القرية التراثية الموجودة في القرية العالمية، طبعا القرية التراثية اللي هي تتبع مركز حمدان بن محمد لحياء التراث تعتبر يعني مثال حي يعيد صياغة واقع النسيج الاجتماعي مستمعين الإماراتي لعادات وتقاليد ضاربة في جذور التاريخ، وتقوم بإحياء العديد من المهن والحرف الإماراتية الأصيلة. وتعتبر القرية التراثية أحد أبرز المعالم التراثية والسياحية الموجودة في القرية العالمية اللي تقدرون تزورونها في أي وقت طبعا خلال موسم القرية العالمية. وحقيقة يعني المكان يستحق الزيارة ويستحق الإشادة ويستحق أنكم تتعنون وتسيروا لحتى يعني للقرية التراثية، بالذات تودون عيالكم ويتعرفون على تراثنا، أكيد الشيء بيكون وايد جميل وتجربة بتكون مفيدة. أرد مرة ثانية الموضوع تأخر سن الزواج، كمل لكم هاي الإحصائيات. تفيد الإحصاءات اللي صادرة عن وزارة تنمية المجتمع أن في تراجع في نسبة الخصوبة، قلت خلال السنوات الأخيرة مقابل ارتفاع بسبب تأخر سن الزواج. وطبعا السبب يرجع للانفتاح اللي تشهد مجتمعاتنا على المجتمعات الغربية، وهذا الشيء أثر سلبا على رغبة الشباب في الزواج وخلاهم يكون عندهم أولويات ثانية. كشف مركز دبي للإحصاء أن تأخر سن الزواج أو تأخير قرار الإنجاب والسمنة والضغوطات النفسية والمجتمعية تعتبر من أسباب تراجع معدلات الخصوبة عند النساء والرجال بشكل عام. وتشير الإحصاءات إلى أن 30% من المرضى في دبي عندهم عقم غير مبرر. عقم غير مبرر يعني ما يستوي حمل، سوون فحوصات الزوج والزوجة ما في أي سبب يمنع الحمل، لكن سبحان الله في عقم غير معروف السبب، وهذا اللي يسمونه العقم الغير مبرر. وتفيد الإحصاءات بوجود مرضى بنسبة 20-30% عندهم عقم غير مبرر، وأكيد هذا يؤثر على حدوث الحمل بشكل طبيعي، وهذا يؤدي إلى وجود التدخل بتقنيات المساعدة على الإنجاب لهاي النسبة، لجانب يعني وجود عوامل مشتركة تأثر على مستوى الخصوبة عند الزوجين، منها التدخين، الكحول، السمنة، زيادة الوزن، التاريخ السابق للعلاج الكيميائي، أو طبعا أوجه قصور وراثية في الجنين قد تسبب في فشل محاولات الإخصاب والزرع وبالتالي عدم حدوث الحمل والإنجاب. الله يرزقنا اللي في خاطرنا ويرزق الجميع الذرية الصالحة. وطبعا أي حد يفكر أن يأخر الحمل عشان عقب يبغى يسوي إخصاب مثل ما ذكرت أستاذ هناء، موضوع وايد مرهق نفسيا قبل أي شيء. فاصل مستمعينا وبرد المواصل.
راديو البيت
يا خلي وباك تنام فوق ويسدات نعام، يا خلي وباك تنام، قول لي راعي الشرق لا يتعنى، لا يخرط الحنة ولا يتحنى، محلاك يا الحنة مواضي اليوجة اللي ما خيل بس مع وعاين.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أمي خال سعيد قال بيعطيني ودناك الحمراء، شو أسميه؟ شو كان اسم مرتب الأولين؟
يا ولدي الأسامي وايدة، لكن أنت تدري أن نحن في طرف فريجنا من الأنوب مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فيها جميع الكتب التراثية.
مين حمود؟
توهني
أدورة مالك جيته.
غرب الله بليسة، أنا بنعتك بهوين. سلام عليكم، ما تراولكم ولدنا عندكم هني؟
في ولد تقريبا وصل من ساعة وموجود في قسم الكتب القديمة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في جميرة أمس قيمة الثانية من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 عقب العشاء، ويوم الجمعة من الساعة 8:30 الضحى لين 4:30 العصير، السبت والأحد من الساعة 9:30 الضحى لين 8 عقب العشاء. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111.
لازم تكون هناك قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه.
احنا نتشرف بكم وبالمراكز اللي وصلتوا لها، ولا اريدكم ان تنظروا اقل من رقم واحد.
رسالة انسانية حملتها الامارات من قيام الاتحاد وتستمر في فعلها وإضافة المزيد.
الخطط الذي وضعت في دولة الامارات ماشية حسب المخطط،
لان انا مسؤول، اذا قصرت فانا الذي سأحاسب، حاسبوني قبل أن يحاسبني رب العالمين.
أثبتت حكومة دولة الإمارات قدرتها العالية على أنها تتأقلم مع مختلف القضايا.
سلومنا وثائقي خاص عن إنجازات الدولة ويا عاشا عبيد المهيري كل اثنين الساعة 9 الضحى والعادة الثلاثة الساعة 4 العصر.
الأولى 107.4.
حطينا الدلالة هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو والبيت، ومستمرين وياكم. وصلنا لي موضوعنا الثاني في الحلقة، وطبعا ذكرناكم في يعني ذكرناه في بداية الحلقة اللي هو العمل المشروط بمكافأة مالية طبعا لعيالنا. أتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذة هند البدهوي، مستشارة نفسية موجهة أسرية. مساك الله بالخير وبالسعادة أختي هند.
مساء النور والسرور حياك الله اختي سماح، يا هلا مرحبا فيكم.
شخبارك؟ بخير الحمد لله، بخير
ونعمة، الله يسلمك ويعافيك
وياك ان شاء الله يا رب. اليوم نرمس عن يمكن شغله نحن نبدا نسويها ويا عيالنا بدون ما نعرف انها ممكن كلها ابعاد اخرى، وبحس النية يلا إذا سويت هذا الشيء أنا بعطيك هذا الشيء، إذا ساعدت إخوانك أنا بجيب لك هدية، وبالتالي يستوي الموضوع عند الطفل يلا شو المقابل. فبداية المكافأة والعقاب يعني هنستخدمهم في التربية، لكن إنه يكون كل شيء مشروط بعطاء يعني شو بيفسرها هيوة ومقابل، هل يا العقبة يطلع مرتشي؟ شيء
كلمة كبيرة صراحة
مجرم
هو القصد والله صراحة كلمة جميلة، ولكن ما إن شاء الله ما نستخدمها ولا نوصل لها، ولكن هي فكرة أن قد نساهم بطريقة ما وعفوية وتلقائية ووسيلة دفاعية يستخدمها الآباء والأمهات على أساس أنها كأنها سلاح لي لأن يستجيبون لأوامرهم، أن نكون نساهم بطريقة ما في خلق شخصية غير مسؤولة غير قادرة على تحمل المسؤولية، شخصية مدللة اعتادت على الأخذ ومبدأ العطاء عندها ضعيف أو مفقود
أو مشروط.
بالضبط، إن ما ضعيف، لأن إحنا لما نتكلم عن العطاء نتكلم عن العطاء غير مشروط، العطاء في مثلاً لوجه الله، العطاء في خدمة الوطن، العطاء للبر الوالدين، العطاء لمكاسب معنوية أكثر من أنها مادية. لكن لأن إحنا في حياتنا كنا بشكل عام علاقاتنا مبنية على تبادل منفعة، يعني اليوم أنا مثلا بشارك في الإذاعة علشان أقدم معلومة تواصلكم معاي على أساس تأخذون مني حاجة، وأنا كذلك أخذ منكم حاجة بمعنى أني أنا أظهر إعلاميا أو أقدم، فبالتالي علاقاتنا مع الآخرين هي علاقة مشروطة بهدف. متى ما كان الهدف هذا غير مادي، متى ما كانت علاقاتنا سوية، يعني خلينا نقول مثلا تقويمها سوي، وصلنا لتبادل منفعة بطريقة صحيحة. لكن لما نية فيها نمط تربوي أن احنا نربط سلوكياتنا أو استجابتنا ل أو الأوامر أو طاعتنا أو العطاء اللي مقدمه بكل أشكاله مقرون أو مرتبط بالمادة، وعلى إيش كثر بتدفع أنا بقدم لك، أنا رح ندخل في إشكاليات ومغالطات كثيرة وكبيرة في مفهوم التربية. حلو أن أنت تعطي شروط، ولكن مش دائما وكيف ومتى. لابد من تحديدها، لابد من تقنينها. مش غلط أن أنا أعطي مادة مثلا كنتيجة، أو مثلا بمعنى أن أنا أعطي مقابل العطاء مقابل مادي، بس كيف المقابل المادي هذا ينعطى، وما هو قدره، ومتى ينعطى، وهل هي الوسيلة الوحيدة فقط؟ يعني في بعض الأمهات يقولت والله أنا ما أقدر أخليه يسوي الشغل، ما أقدر أخليه يصلي على سبيل المثال إلا إذا حطيت له المبلغ الفلاني في جيبه. أقول له روح صل وبعطيك هالفلوس، أوكي هو يصلي ويعبد ربه، لكن عبادته مقرونة بالمادة، فصار محب للمادة وليس للعبادة.
صحيح.
وفي نماذج كثير ونقيس على كثير من النماذج، ما في بيت ما مر بهاي التجربة، متأكدة مليون بالمئة.
صحيح.
بس في موجه وفي غير موجه، في منظم وفي عفوي، أو مثلا خلي نقول عشوائي أكثر. صحيح. منه يعني في عفوي عادي، ولكنه بعد في نفس الوقت يكون عشوائي لأنه غير منظم، فبالتالي نتائجه راح تكون غير صحيحة، أو قد تكون أقل من مستوى اللي إحنا نتوقعه في التربية السوية.
زين، حين اللي يعطي بطريقة عشوائية، وممكن أعتقد هي للغالبية، أنه أو من فرحتهم مثلا بعيالهم يعطونهم، متى لازم ينتبهون أن لا الموضوع بدأ يأخذ منحنى آخر، يعني صار الشيء مرتبط عند الطفل، إذا سويت أنا إذا سويت بيني سويت شيء أعطيني مقابل،
مجرد أن الطفل يقول لك كم بتعطيني، عرفي أن الموضوع تحول من مادة تحفيزية إلى واجب وفرض وبسويه مو بالقيمة، مش عشان أتعلم مثلا، يعني مثلا روح ألعب مع أخوانك مثلا من باب المشاركة أو باب نهد مثلا الوسائل يسمون الأجهزة الإلكترونية على سبيل المثال، أوكي راح يقولك أوكي كم بتعطيني؟
Yeah.
شو بتعطيني؟
أيوة.
ممكن مش كم من مبدأ المادة الفلوس، شو بتعطيني؟ زين شو يعني قبل لا أقدم هالشيء؟ هو ما عنده مشكلة إنه يقدم، ترى ما عنده مشكلة إنه الطفل بطبيعته يحب إنه يجرب، الطفل بطبيعته يحب إنه يسمع كلام الآخرين، لكن شو هي الطريقة والأسلوب والمحفزات والمشجعات والأشياء اللي تحفز الطفل هذا على إنه يقوم بهذا الفعل؟ أنت هدفك مثلا لما تقول للطفل مثلا حبيبي لا تنسى صلاتك مثلا، أو قوم صل العصر أو المغرب أو وارفة، أوكي قوم صل، أنت هدفك أن أنت ترسخ فيه العبادة، لكن لما يقول مثلا قوم صل عشان أعطيك، قوم صل بجيب لك، قوم صل بسوي لك، ذاكر بقدم لك، راح يكون ما عنده مفهوم إحساس بالمسؤولية تجاه الأشياء اللي يسويها أو أنها قيمة المعنوية، راح يكون عنده مربوط بالمادة وإن كانت لعبة هدية
صحيح.
مبلغ مالي وهذه طلعة. الأخطر والأخطر
طلعة حتى
طلعة. الطلعة قد تكون يعني نوعا ما مقارنة بمثلا فيها لمة فيها قعدة فيها بعض الأكتيفيتيز، حتى الطلعة ممكن تكون كوسيلة جميلة جدا في تعزيز العلاقات الأسرية أو الترابط الأسري ما بين الأب والأم وعيالهم، ولكن كيف المشروط عليك أنت؟ أنا اللي أشرط على نفسي أن طلعتي لابد أن يكون فيها 1-2-3 من الأمور اللي حنسويها، 1-2-3 من القيم اللي نبغي نرسخها كأب وأم، 1-2-3 من وسائل تعديل السلوك، مثلا نبغي نضبط سلوكياتهم، نبغي نحسسهم من هاي الطلعة كانت عبارة عن مكافأة لانضباطهم السلوكي أو مكافأة لمستواهم الأكاديمي أو تعويضا عن نقص معين كان موجود بسبب مثلا فقد أحد الاثنين أو اثنين مثلا كان مش متواجد أو ضعف تواجده خلال الأسبوع. لابد أن يكون في هدف. أحيانا يلا نطلع يلا طلع ننزل، شو الهدف من الطلعة؟ أوكي بنروح مول، بنروح حديقة، بنروح ألعاب، بس شو الهدف؟ في أهداف لابد أن تكون معنوية ترسخ من خلال هاي الطلعة، فتلقى لا إراديا أنت قاعد ترسخها من مبدأ المكافأة، من مبدأ الجزاء، من مبدأ تعديل السلوك، من مبدأ حرمان لبعض الأطراف أو يكون عقاب كذلك في نفس الوقت، لأن أنت ما بتطلع معانا هاي الطلعة بسبب 1-2-3 من السلوكيات. فكل شيء له واضح وضوح في الهدف أو له هدف واضح، كل ما كان أكثر تأثيرا وفاعلية وأعمق في توصيل الرسالة اللي أنت تبغى توصلها، لأن كل شيء أنت تسويه ترى هو قاعد يشكل لك طريقة أو وسيلة في ترسيخ قيمة معينة أو تعديل سلوك معين أو كذلك نمط تربوي تبغي ترسخه في الأبناء.
في سؤال حطني ياسمين، يعني تقول مثلا إذا أنا كأم بعطي بنتي أو ولدي أو بنت صديقتي أو ولد صديقتي يعني مبلغ مالي
أيوه
بيشتري شيء، هذا الشيء هو صحيح من تربويا ولا مو صحيح؟
أوكي. إحنا ما رح ندخل في محك يجوز أو لا يجوز، صحيح أو غير صحيح، نطلع في ندخل في محك من هو اللي يقدم لهذه المكافأة المالية، شو طبيعته، اثنين كيف أنا أقدمها، قد يتفق البعض أنه غلط وقد يتفق البعض أنه صح، وقد يقول لك واحد على حسب المناسبة على حسب الهدف على حسب الآخر. خلونا من هذا ومن ذاك، إذا كان هدفك أن أنت تقدم مادة لا تعطي مادة مثلا، ما بقول لا بمعنى عدم الإلزام، بس خلينا نشوفها كسيناريو، لو أنت الحين تبغين تقدم لو أنا أبغي أقدم مثلا لولدك أو بنتك هدية مالية، ليه شو رأيك لو أنا قلت لك بنطلع مع بعض ونروح المحل الفلاني وقول له فلانة هديتك مثلا تاخذين من هالمحل بقيمة كذا؟
أيوة.
وأخليها في نفس الوقت أن تفهم قيمة المال، يعني مثلا ما أقول لها قيمتك مثلا 500 درهم، والمحل هذا متنوع البضائع وعنده مغريات كثيرة أو من أحد المحلات اللي المحببة لها.
أيوة.
فتكون حريصة على أنها كيف تصرف هذا المبلغ بالمقدار اللي الموجود عندها وفي نفس الوقت في أشياء هي بحاجة لها.
صحيح.
حتى وإن كانت ترفيهية، حتى لو كانت كمالية، لكن أنا حققت كذا هدف، عطيت مادة لأني أوكي أبغي أعطي مادة لأني مو بعرف شو أشتري هدية أو لأن أعتبره تقدير أكثر. اثنين، خذ شيء هو يحبه ومحتاجه أو شيء يمثل له نوع من الترفيه، فدائما راح يقول مثلا فلانة خالتي فلانة جابت لي هذا الشيء، عطتني الفلوس الفلانية واشتريت فيها. ففي فرق لما أنا أقرن المكافأة بالمادة كثر ما أن المكافأة هي تقدير معين، وممكن من خلال هاي الحركة أنا أرسخ أكثر من قيمة.
هي أكيد يعني أنت تعلم قيمة الفلوس أول شيء،
قيمة قيمة المبلغ اللي عندك، كيف ممكن توزع، ممكن يشتري أشياء ما لها داعي
صدق،
بس عقب بيفكر فيها بي أوه ليتني اشتريت الشيء الفلاني، كان هالمبلغ أوكي ممكن مثلا خاله أروح مثلا أو أمه أروح مثلا المحل الفلاني بدل هالمحل الفلاني، أوكي ليش لا. القصد أن أنت كيف تصرف المبلغ هذا بطريقة صحيحة. طبعا هنا ما نتكلم عن مراحل عمرية تأسيسية بحاجة إلى توجيه، لكن لما تيجي تتكلم مثلا عن واحد مثلا ثانوية عامة جامعة نوعا ما هو محدد مساره وعنده هدف، أو مثلا يقول أوكي أنا هالسنة إن شاء الله، يعني مثلا لو تشوف على سبيل المثال في بيوتنا يقول لك الطفل أنا في العيد
عندنا 30 ثانية هند عشان الأذان.
أوكي ما علي إيش أسوي، سمحت سرين أسئلة تخليني أتكلم.
كملي.
مثلاً على سبيل المثال مثلاً تشوف الأطفال عندنا في البيت مثلاً يقولون يوم العيد بتجمع متعودة تجمع مثلاً مبلغ وقدرة العيدية، هاي شو بسوي فيها، بروح أسوي فيها 1-2-3. فإذا هو عنده تطلع إنه يكون عنده مادة، لكن أحياناً لما تكون عنده ممكن يصرفها بطريقة عشوائية وطريقة غير صحيحة ولي آخر، فمش مشكلة. لما يكون واحد كبير وبالغ وناضج أو قريب إلى يعني مراحل متقدمة في المراهقة 18-19-20 سنة وأكثر، ممكن إحنا نقول مثلاً المادة هذه راح تحقق له قيمة معينة، راح يشتري شيء ذا فاليو ذا لا قيمة، ما راح يعني ما راح مثلاً يعزز عنده مبدأ آخر كثر ما أنها مكافأة لأنه اجتهد، وأنا ما بروح أعطيه مكافأة مالية إلا لأنه فعلاً اجتهد، مش لأنه يسمع كلامي.
صحيح أيوة، لأنه يستحق التقدير والامتنان.
بالضبط.
شكرا لك والله، نحن ممتنين لك، وكنا نبغى نطول وياك وقت الفاصل الأذان. أكيد قواتش الله أختي هند، ومشكورة على مشاركتك اليوم ويانا في راديو.
حياكم الله يا أهلا ومرحبا
فيكم، مع السلامة. في مان الله الله يحفظك. إذا أنا مستمعين كانت ويانا أستاذة هند البدواوي استشارية نفسية وأسرية. فاصل وبرد الوصل.
راديو البيت،
راديو البيت،
ام 107.4. من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور. الأولى 107.4. دي بدي
لو ولا سابات يا ما يقص فارخ واللي جاي طرح عنه توب على يقولون دحنا دحنا الصدارة ما بعض يام عتاه ولا يا مرة صدارة اليوم منه ما يدحنا طاحت أنا قص بجاي ولا سحب واللي جاي طاح من حاجة دحنا هاي سعاب الحرمات الأول.
دي بدي
سبعة فاصل أربعة.
من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع،
للشعر فكرة وللهاجس مين طارق. كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة لين صرت أحجز مكاني في الصفوف ألولي.
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثة وارثة من ساس أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها.
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجالي.
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول الإبداع فكرة في الأحاسيس مخوشة.
107.4
منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ورجعنا لكم وآخر وقفاتنا في راديو البيت. اليوم نرمس عن ألم الرأس المزمن، وطبعا معظم الناس أو كل الناس تمر في صداع. طبعا بنتكلم عن الصداع وأسبابه من خلال لقائنا مع الدكتور سهيل عبد الله الركن استشاري الأعصاب رئيس جمعية الإمارات للأعصاب. مساك الله بخير يا دكتور.
مساك الله بالنور والسرور. مرحبا أخت سماح.
حياك الله يا دكتور ويانا في راديو البيت.
الله يرضى عليكم. تفضلي تفضلي.
من فضلك دكتور. طبعا الصداع هذا يعني ما نادر ان تحصل حد ما يقولك يعني صداع او اصاب بالصداع وياخذ حبه مسكن، فعاده اكيد فيه اسباب مختلفه للصداع لو نتعرف عليها.
جميل جدا. اول شيء شكرا على الاستضافه ومساء الجميل على المستمعين كلهم، والله يعافيهم من الصداع وانواعه. الصداع مشكله مزمنه، حوالي 15% من البنات اللي اعمارهم بين 15 سنه الى 45 سنه يصابون بانواع مختلفه من الصداع من الشرها اللي هو صداع الشقيقه. اذا جينا لانواع الصداع، في الصداع اللي نسميه الصداع المبدئي او يسمونه بالانجليزي برايمري هيدك، وفي الصداع الثانوي اللي له مسببات يسمونه سكندري هيدك، مثل اورام الله يعافينا تطلع في الدماغ، نزيف الدماغ، جلطه، التهاب، تجمع سوائل في الدماغ، فهذه ممكن تسبب الصداع. حتى الجيوب الأنفية، التهابات العين، التهابات الأذن، التهابات الأسنان ممكن تسبب صداع مزمن. فهذه من الأنواع الثانوية نسميها اللي ممكن التعامل وياها واكتشاف سببها. أشهر الأنواع الأولية اللي هو الصداع النصفي أو الشقيقة، وبالإنجليزي يسمونه المايجرين، ومن أشهر الأنواع، يصيب البنات أو النساء أكثر من الرجال، يأثر على نوعية الحياة، يأثر على العمل، يأثر على النشاط اليومي. فكثير من المراجعين عندنا في المستشفيات يعانون من هذا الصداع، وللأسف يتم التعامل معه بشريك بطريقة خاطئة بأخذ مسكنات ما تنفع هذا النوع من الصداع.
الصداع النصفي يا دكتور مزمن صح، يتم على طول مع الإنسان؟
صحيح. الصداع النصفي هو مش خلل أو مرض، وإنما هو نوع من أنواع الآلام اللي تأتي للإنسان. في منه نوعين مشهورات، نوعين رئيسيات، اللي هو الإبيسودك هيدك اللي هو الصداع كل فترة وفترة، يعني كل 3 شهور 6 شهور مرة واحدة. وفي الصداع المزمن اللي في الشهر أكثر من 15 يوم ممكن الإنسان يبطل يكون.
نعم. وايد متعب يعني الإنسان 15 يوم يعني الشهر 30 يوم نص الشهر هو تعبان من الصداع.
صحيح والله. في هذه مشكلة مزمنة، يعني إذا تعرفتي على أحد لديه صداع مزمن تشوفينه متأثر في وظيفته، متأثر في علاقاته الاجتماعية، في بيته. إذا المرأة حالات الاكتئاب تكون عالية في هذه النوعية من الصداع. طبعا الصداع النصفي له أعراض رئيسية 5 دائما أتكلم عنها. رقم 1 هو أن الصداع يبتدي خفيف خلال ربع ساعة إلى نص ساعة، يصير إلى الصداع الشديد. المريض ما يحب الإضاءة، ما يحب الحشرة خلال فترة الصداع، تدخل الحرمة والبنت الغرفة تسكر الليتات عشان إن ما تبغى تسمع أي ضوضاء أو تشوف حتى التليفون الموبايل ليه يزعجهم. عندهم بعضهم حوالي 25% يتيهم زغللة في البصر مع الصداع. الجوع ممكن يزيد الصداع مالهم. الحريم قبل الدورة الشهرية بيوم يومين يجيهم الصداع المتكرر. هذا كله من أنواع وعلامات الصداع النصفي.
أكيد. إنزين الحين متى الإنسان يا دكتور يلجأ للطبيب مثلاً؟ استمرارية الصداع، نوعية الصداع، مكان حتى الصداع، مرات في اليبهة، مرات في الرأس من الخلف، مرات تحس الصداع في عيونك.
نعم نعم نعم. تسألين أسئلة كأن إنسان مجرب الصداع.
ما أحس في حد ما مر بالصداع يعني. مجربة.
نعم. في 5 ريد فلاج، علامات الحذر اللي دائما الإنسان تعرض لها، ننصحها الذهاب مباشرة إلى الطبيب. رقم 1 اللي هو الصداع البرقي يسمونه، أو الثندر كلاب هيدك، إن الشخص يالس طبيعي مرة واحدة يحس بألم شديد جدا من 0 إلى 10، يعني الألم يوصل حتى خلال أقل من دقيقة. هذا الإنسان لازم يذهب مباشرة للمستشفى والطوارئ. رقم 2 نوعية صداع جديد، الشخص هذا إلى عمر 35-40 سنة ما في صداع، بدأ يصدع على هذا العمر، هذا رد فلاك، علامة حمراء، لازم يفير يشوف الطبيب. الصداع معاه عدم توازن ضعف في المشي، ضعف في الأرجل، هذا علامة حمراء لازم أن يسير المستشفى، هذا صداع مش صداع طبيعي. النقطة اللي عقبها صداع مفاجئ مع غثيان وترجيع، هذا لازم يسير المستشفى، هذا صداع لازم نتأكد أن ما في شيء صاير في الدماغ. الأخير اللي هو صداع مع نزول في مستوى الوعي، سواء كان طبيعي مرة واحدة صدع وبيحصلونه في المكتب أو البيت طايح ما يرد رد طبيعي أو ما متجاوب تجاوب طبيعي، هذا لازم مباشرة إلى المستشفى.
زين دكتور، اصداع يكون ناتج عن عصبيه ومتعصب عقب تحس ان راسك عورك، هذا شو؟
صحيح، نعم، هذا يسمونه الصداع التوتري.
نعم.
يسمونه التنشن هيدك، هذا 70% من البشر معرضين له. يجيك المريض يقول دكتور اذا عندي امتحان، دكتور دخلت اجتماع وضايش، سمعت رمس ما عجبتني، علي مسائل مالية وما قادر وصايبني توتر، ويصدعون. هذا النوع من أنواع الصداع التوتري بسبب شدة أن العضلات اللي في الرقبة وفي فروة الرأس تتم دائما مشدودة، فيجيهم هذا النوع من الصداع. طبعا ممكن التعامل معه مع أنواع معينة من الأدوية اللي نعطيها، وأن الإنسان ننصحه بممارسة الرياضة لتقليل التوتر والابتعاد عن الأمور الموترة. من الأشياء المشهورة في هذا النوع من الصداع، كثير من الحريمين بآلام في المنطقة اللي قدام الأذن ومع الآلام في الفك، فنحصل أن هذه من كثرة التوتر اللي لديهم أن خلال فترة النوم يرصون عضروسهم. فهذا الرص عضروس يسبب التهاب وآلام شديدة في مفصل الفك. فأي المريضة والمريضة ألم شديد، ما أقدر أتكلم، ما أقدر أنبغ، ما أقدر أرمس فترة طويلة، وألم فظيع في هذه المنطقة، فهذا تكون مشكلة أيضا رصة الأسنان خلال النوم بسبب التوتر.
جميل، كلمة أخيرة دكتور لخص بهالموضوع عشان وقت الحلقة.
أول شيء نتمنى السلامة للجميع. إذا الإنسان تعرض لآلام أو صداع جديد في حياته يجب مراجعة الطبيب. الصداع النصفي هو من أشهر أنواع الصداع، توجد أدوية حديثة لهذا الصداع، الإنسان ممكن يعيش حياة طبيعية. الصداع التوتري يعتبر 70% من الناس اللي لديهم توتر وقلق واضطرابات في النوم أن يتعرضون لهذا الصداع. وجزاكم الله خير.
ياك إن شاء الله دكتور، شكرا لك جزيل الشكر دكتور السيد.
مرحبا أخي، مرحبا،
الله يحفظك في أمان الله. إذا مستمعينا، كميانا دكتور سهيل عبد الله ركن استشاري الأعصاب ورئيس جمعية الإمارات للأعصاب، رمزنا عن الصداع وأنواعه وأسبابه. وصلنا لختام الحلقة، نتمنى لكم يوم بدون صداع، ونقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت،
راديو البيت.